محادثات تجري في إسطنبول بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تلميحات أمريكية على اقتراب اتفاق نووي وتحذير إيراني من تفعيل آلية العقوبات الأممية. حول آخر مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وتصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأنها، نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقي.
أولا فيما يتعلق بحل مشكلة نسبة التخصيب، يعني كما جاء في قوانين وفي الحقيقة شروط وكالة الطاقة الذرية لأعضائها بحقية نسبة التخصيب، لم تعترض ولم تحدد نسبة التخصيب حتى 90%، ولكن هنا استثناء أنه إذا أدركت وكالة الطاقة الذرية أو إذا أعلنت بأدلة واضحة وليس باتهامات وتلفيقات وشيطنة أنه أي بلد، ليس فقط إيران، أي بلد عندما يصل إلى 60% أو إلى 90% ولكن يحاول أن ينتج سلاحا نوويا، عندئذ تعلن وكالة الطاقة الذرية وترسل بالملف النووي إلى مجلس الأمن كما حصل قبل الاتفاق مع في الحقيقة مع إيران، ولكن بعد أن وقعنا على الاتفاق رفعت العقوبات الأممية. إذن هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، من داخل أمريكا سمعنا وللتو يعني قبل عدة أشهر، سواء في أواخر حكومة السيد بايدن أو في حكومة السيد ترامب، إنه ليس لدينا، ويليام بيرنز قالها ومسؤولية الأمن القومي في فضيحة سيجنال جيت حول اليمن، قالوا ليس لدينا أي دليل على أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي. إذن هناك ضمانات، 14 مرة وكالة الطاقة الذرية اعترفت، ومسؤولان أمريكيان وهما العدو اللدود لإيران يعترفان بهذا الاعتراف، وحتى السيد جروسي في آخر زيارة له في طهران قال ليس لدينا. إذن هذه الحجة وما وراءها شيء آخر، أو أنه يريدون حرمان إيران أساساً من الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة السلمية. فيما يتعلق بموضوع إرسال المخزون النووي بنسبة 60 أو بنسبة 20%، هذا ممكن يطرح، ولكن الآن السابق لأوانه. نحن الآن ما زلنا لم نتفق على شيء، ما زلنا نتحاور على المستوى الفني، على المستوى الاستشاري، والآن طرح هذه الموضوعات قبل أن تحل موضوعات كيفية رفع العقوبات، أنواع العقوبات، العقوبات الرئاسية، العقوبات في الحقيقة للكونغرس، هذه لها فيها تفاصيل. نقفز على كل هذه التفاصيل وننتقل من المربع الأول إلى المربع العاشر، فهذا في الحقيقة يضيع لنا البوصلة.
حمل مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، واعتبرها شريكا كاملا في هذه الجرائم. وخلال كلمته في الجلسة الخاصة للأمم المتحدة في ذكرى النكبة، أشار أمير سعد رواني إلى استهداف الكيان الصهيوني بدعم ومساعدة من الولايات المتحدة المستشفيات والمدارس والمدنيين وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين وغيرهم عمدا في قطاع غزة، وأضاف أن المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية والسلطات القضائية المختصة تدرك جيدا أبعاد هذه الأعمال الهمجية التي ارتكبها الاحتلال، لافتا إلى حرب الروايات التي يمارسها كيان الاحتلال ودعمه لتبديل أدوار الضحية والجاني. شن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة شمال قطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من شمال القطاع أسفر عن استشهاد وفقدان أكثر من 100 شخص، واستهدفت الاعتداءات الإسرائيلية بيت لاهيا ومعسكر جباليا وتل الزعتر، ما أسفر عن 10 شهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء. كما حصرت قوة الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في منطقة السلاطين شمال القطاع، فيما تحدثت التقارير الخبرية عن امتلاء المستشفى الأندونيسي بالشهداء والإصابات. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن حصيلة الشهداء خلال اليومين الماضيين قد ارتفعت إلى 250 شهيدا. أعلنت سرايا القدس عن سيطرة مجاهدية على طائرة إسرائيلية دون طيار في سماء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وبثت سرايا القدس مشاهدا من السلاح مجاهديها على طائرة صيانية من نوع إيفوماكس مزودة بقنبلة قبل تنفيذها إحدى المهام الهجومية في سماء خان يونس. وتواصل سرايا القدس بالتعاون والاشتراك مع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لعدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. قالت حركة حماس إن غزة ليست للبيع، وذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أبدأ فيها رغبة بلاده في السيطرة على القطاع وتحويلها إلى منطقة حرة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيطرة الولايات المتحدة على غزة وتحويلها إلى منطقة حرة قابلته حركة حماس برفض تام، مؤكدة أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين وليست للبيع. رفض حماس جاء على لسان عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، الذي أشار إلى محادثات مباشرة بين الحركة وواشنطن معبرا عن استعداد حماس لنقل السلطة. تتزامن هذه المواقف مع ما قاله مسؤول إسرائيلي وآخر عربي عن أن إصرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خيار الحرب في غزة يضعف فرص نجاح المفاوضات الجارية في الدوحة. وتحدث المسؤول الإسرائيلي عن ضغوط تمارسها واشنطن على كل من الجانبين للتوصل إلى حل وسط. في هذا الوقت تتفاقم خطورة الوضع الإنساني في القطاع مع رفض الاحتلال إدخال المساعدات للفلسطينيين، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الوقت ينفد لإنقاذ الأرواح في القطاع المحاصر. أما برنامج الأغذية العالمي فتحدث عن سباق زمني لتجنب المجاعة، موضحا أن العائلات في غزة تتضور جوعا. وبعدما وجهت انتقادات حادة لخطة مدعومة من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، ادعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه منفتح على أي أفكار جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة. لكن روبيو استدرك بأن بلاده تشارك مع نتنياهو الرغبة في القضاء على حركة حماس. في سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة رفضها المشاركة في عملية إنسانية تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة، مؤكدة أنها لم تكون نزيهة أو حيادية، حيث زعم أن شركات أمنية ولوجستية أمريكية ستبدأ بنقل المساعدات إلى غزة قبل نهاية الشهر الجاري. لكن الأمم المتحدة قالت إنها غطاء لمزيد من العنف وتشريد الفلسطينيين. على صعيد آخر، قدمت عضو الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني رشيدة طليب مشروع قرار للاعتراف بالنكبة الفلسطينية المستمرة، ويطالب القرار بالاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وقد شارك في رعاية مشروع القرار 8 نواب من ولايات أمريكية مختلفة.
شهدت محافظة صعدة مسيرات كبرى في 36 ساحة استنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد المحتشدون تأكيدهم على ثبات الموقف المساند للشعب الفلسطيني حتى تحقق النصر ورفع الحصار عن غزة وتحرر المقدسات من دنس الاحتلال، منددين بزيارة ترامب لعواصم عربية في وقت يتعرض فيه أبناء غزة لإبادة جماعية بمشاركة أمريكية. وفي ذكرى النكبة أشاد المتظاهرون بثبات الشعب الفلسطيني الذي يقف حجر عثرة أمام محاولة الاحتلال تكرار النكبة، مؤكدين أنها لن تتكرر. شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات واسعة تزامنا مع بدء جلسات المحكمة التي تطالب بوقف تصدير الأسلحة البريطانية لكيان الاحتلال الإسرائيلي. ومن أمام محكمة العدل الملكية اتهم المحتجون الحكومة البريطانية بالمشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدين أن استمرار الدعم العسكري للاحتلال الإسرائيلي يغذي جرائم الحرب وانتهاك للقانون الدولي. من جانبها دافعت الحكومة البريطانية أمام المحكمة عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لكيان الاحتلال، زعيمة أن تعليق الصادرات يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع كيان الاحتلال. حول التظاهرات التي شهدتها لندن ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وتصدير حكومتهم السلاح إليه، نتابع وإياكم التقرير التالي.
في قلب لندن وتحديدا أمام محكمة العدل الملكية في الإسترالد احتشد عدد من المتظاهرين استجابة لدعوة منظمات حقوقية بالتزامن مع بدء جلسات النظر في دعوة قضائية تتهم الحكومة البريطانية بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من خلال استمرار تصدير مكونات عسكرية للكيان الإسرائيلي رغم استخدامها في الهجمات على قطاع غزة.
الناس في هذا البلد سئموا من الإبادة الجماعية والقصف المستمر على غزة. لدينا قانون في بريطانيا يمنع تصدير الأسلحة التي تستخدم في ارتكاب جرائم الحرب.
القضية التي رفعتها مؤسسة تاغلان والحق تسلط الضوء على ما تصفانه بثغرة قانونية متعمدة تسمح للمملكة المتحدة بتوريد أجزاء لطائرات F-35 التي تستخدم في شن غارات جوية تسببت في سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية بريطانيا القانونية والأخلاقية في النزاع.
الحكومة البريطانية تشارك في الحرب على غزة عبر طائرات التجسس والمراقبة، وهذا جزء لا يتجزأ من الإبادة الجارية. هم لا يحبون استخدام كلمة إبادة، لكن ماذا يجب أن يحدث أكثر من ذلك حتى يسموها بما هي عليه؟ أنا قلتها بوضوح، هذه إبادة.
رسائل المحتجين لم تقتصر على الشعارات، بل حملت دعوات قانونية وأخلاقية لفتح تحقيقات أوسع ومحاسبة المسؤولين السياسيين، كما طالبوا بوقف فوري لصادرات السلاح إلى إسرائيل وإجراء مراجعة شاملة للسياسات البريطانية، مؤكدين أن الاستمرار في هذه الصفقات يعكس صمتا دوليا متواطئا مع الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
هم ينتهكون القانون الدولي من خلال مشاركتهم في هذه الإبادة، وهذه الحكومة لا تكتفي بالتواطؤ بل تشارك فعليا فيها. الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا وإسرائيل كلهم مسؤولون عما يحدث، ويجب علينا أن نرفع صوتنا ونقول لا.
بين جدران المحكمة التي أقف أمامها تختبر اليوم مصداقية العدالة الدولية، لا عبر محاكمة طرف محتل فحسب، بل بمساءلة الحكومة البريطانية التي تواصل تزويد تل أبيب بالسلاح. توابع هذا الدعم أصابت لندن في مقتل بعد أن باتت تواجه غضبا شعبيا متصاعدا واتهامات بترك بصمة عار في تاريخ ديمقراطية طالما رفعت شعار حقوق الإنسان.
استشهد 5 مقاومين فلسطينيين خلال عملية عسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي استمرت لساعات في بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعدمت الشبان 5 ميدانيا واحتجزت جثامين 4 منهم، في حين عثر على جثمان الشهيد 5 متفحما في منزل هدمته الجرافات الإسرائيلية. هذا وقالت سرايا القدس كتيبة طوباس إن مقاتلي أخذوا اشتباكات مع القوات التي حاصرت منزلهم وحققوا إصابات في صفوفها، وقد نعت حركة حماس شهداء الحادثة. وقالت إن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد، داعية فلسطيني الضفة إلى تصعيد المواجهة والصمود حتى دحر الاحتلال. أكد وزير الخارجية الأمريكية بأن قادة النظام الجديد في دمشق يريدون التطبيع مع الكيان الصهيوني. والتقى ماركو روبيو نظيره السوري أسعد الشيباني في تركيا لمناقشة سبل تطبيع العلاقات مع الإدارة الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا. في غضون ذلك وصف وزير الخارجية السوري اللقاء في تركيا مع نظيره التركي والأمريكي بالمثمر والبناء. وكان الإعلام العبري قد كشف عن اجتماع رئيس شعبة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي مع مسؤولين سوريين كبار في العاصمة الأذربيجانية، كما اعتبر أهمية قرار دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا تكمن بضمها إلى اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال. حول توجه الإدارة السورية الجديدة نحو التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
ما كان مستحيلا بات حقيقة. سوريا بحلتها الجديدة تتخلى عن إرثها الإيديولوجي وتتجه نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتسعى إليه بشدة أكثر من المحتل لأرضها، مسار يتماهى مع الرؤية الأمريكية للمنطقة ويأتي بمباركة سعودية ودول إقليمية أخرى، بعدما كان الجولاني القديم ينتقد حكام العرب لانصياعهم لأوامر واشنطن.
فليس هناك أي ثقة في هؤلاء الحكام العرب ولا حكام الخليج. هؤلاء الناس يدافعون عن عروش وعن كراسي، فكلما اقترب الخطر من الكرسي كلما هبوا لنصرة هذا الكرسي، فأصبح يدفعون الجزية لأمريكا. هؤلاء الحكام يدفعون الجزية لأمريكا
حكام العرب
تبقيهم. نعم، حكام العرب
يدفعون جزية لأمريكا،
يدفعون جزية. نعم،
بإذن الله لا نصل فقط دمشق، بل إن القدس تنتظرنا بإذن الله تعالى.
مواقف تغيرت بشكل كامل ومفاجئ، وبات الجولاني ومسؤولوه يتجولون بين العواصم العربية والأوروبية ويصافحون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد اللقاء به في الرياض، بارك ترامب إدارة أبو محمد الجولاني لدمشق مقابل 5 شروط حددها البيت الأبيض، منها التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وترحيل الفلسطينيين مقابل رفع العقوبات عن سوريا والقبول بنظامها الجديد دولياً.
اللقاء مع الشارع سار على ما يرام. إنه رائع وشاب جذاب وقوي البنية وله ماض قوي. في نهاية المطاف ستنضم سوريا إلى اتفاقيات إبراهام، لكن أعتقد أن عليهم تصحيح أوضاعهم أولا.
وفيما حرصت إدارة الجولاني على عدم الإعلان رسميا على قرار التطبيع، يبدو أن الإدارة الأمريكية تولت هذه المهمة، إذ أكد وزير الخارجية ماركو روبيو بعد لقائه في تركيا أسعد الشيباني وزير خارجية الجولاني بأن قادة دمشق الجدد يريدون السلام مع تل أبيب.
لقد أعربوا عن اهتمامهم بالسلام مع جميع جيرانهم بمن فيهم إسرائيل، وكذلك بطرد المقاتلين الأجانب والإرهابيين. لقد طلبوا مساعدتنا، لذا سنحاول مساعدتهم الآن. الطريق طويل، لكن هناك فرصة تاريخية، وهذا الملف يشكل أولويات لنا.
إعلان روبيو كان قد أكده علي الرفاعي مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام بالإدارة السورية في تصريح للقناة 11 العبرية، والتي أحدثت صدمة لدى السوريين والفلسطينيين كونها تمثل للمرة الأولى ظهور مسؤول رسمي سوري عبر وسيلة إعلام إسرائيلية.
في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن استخدامها للتكنولوجيا النووية هو في المجالات المدنية ولن تتجه لصناعة الأسلحة. غارات عنيفة لكيان الاحتلال على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والجرح. تظاهرات حاشدة في صعد شمال اليمن تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجريمة الإبادة والتجويع. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال رضاكم. في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكرم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن حسن البوريني نسبة إلى بورين من قرى نابلس بفلسطين، مسقط رأس والده، أما هو فقد ولد بصفورية من بلاد الأردن عام 936 هجري، نشأ وتوفي بدمشق عام 1024 للهجرة. كان يجيد الفارسية والتركية بالإضافة إلى العربية، اشتهر بالتاريخ والأدب والحديث والفقه والرياضيات والمنطق. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، منها: محمد سيد السادات قاطبة، من ليس ذو مفخر في الدهر يلحقه، فكل صاحب فضل فهو يفضله، وكل فاعل خير فهو يسبقه. هذا الذي زال ليل الشرك حين بدا منه، جبين عظيم النور مشرقه. هذا الذي قد رقى ليل العروج إلى ما ليس ذو الفهم في فكر يحققه. في الفضائل والحكم، قال الشاعر خليل مطران في العمل: أعزم وكد فإن مضيت فلا تقف، واصبر وثابر فالنجاح محقق. ليس الموفق من تواتيه المنى، لكن من رزق الثبات موفق. من كلام الفيلسوف جورج برنارد شو في الكذب: مأساة الكذاب ليس في أن أحدا لا يصدقه، وإنما في أنه لا يصدق أحدا. في الأمثال، مثل لبناني: الإرادة قوة. مثل عربي: أمل بلا عمل شجرة بلا ثمر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة: الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت: ليلى نصيري. الإخراج الفني: علي رضا عزيزي. الحلقة 18. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، مرحبا بكم في حلقة أخرى من تمثيليتكم الإذاعية أصحاب الكهف، الذين تركناهم في الحلقة الماضية وقد أفلحوا في الهروب عن طريق مخرج سري من بيت ماكسيميليان، حيث وصل جوليوس وجنوده متأخرين إلى بيته وفشلوا في القبض عليه وعلى رفاقه. هذا في حين كان الفتية المؤمنون في طريقهم للهروب إلى خارج المدينة عن طريق تسلق سورها ليلا قبل انبلاج الفجر. وبالفعل فقد نجحوا في تسلق هذا السور والتوجه منه إلى أطراف مدينة فيلادلفيا، حيث الغابات والجبال، وحيث لفتهم الحيرة هناك فيما عليهم أن يفعلوه والمكان المناسب الذي ينبغي أن يلجأوا إليه. ولكن أنى لهم فعل ذلك وساعات الليل تمضي سراعا، وجوليوس وجنوده سيدركونهم بعد سويعات قليلة. ترى ماذا سيفعل الفتية وما هو السبيل لخلاصهم من الحاكم ديوكلتيانوس وقائد جيشه جوليوس وجنوده؟ وأين سيتوجهون؟ وهل ستدركهم الرحمة الإلهية في اللحظات الأخيرة؟ هذا ما سنتعرف عليه أيها الإخوة والأخوات في حلقتنا هذه. ندعوكم للمتابعة.
يا سيد ماكسيميليان، كم بقي حتى وصولنا؟
أسأل أولا أين وجهتنا؟ لماذا يجب علينا أن نتسلق هذا الجبل ذا الصخور الشاهقة؟ ففي هذا الوقت من النهار قد يروننا بسهولة من أسفل الجبل.
لا تتعبوا أنفسكم يا إخوان، إن ماكسيميليان لا يفعل شيئا عبثا، إنه يخطط لشيء. هو يعلم أكثر منا أن أي مار يمكنها أن يرانا.
اجلسوا.
طيب،
من الأفضل أن نأخذ قسطا من الراحة.
الحمد لله.
الجأوا إلى الكهف كي يبسط الله رحمته عليكم ويهيئ لكم من أمركم رشدا.
يبدو أنكم مطمئنون من أن الجنود سوف لا يعثرون علينا وأن المارين سوف لا يروننا.
لا يا تلميخة، لا تنسوا أننا سرنا في هذا الطريق متوكلين على الله الواحد. ينبغي أن لا ندع القلق يتسلل إلى نفوسنا. أولم نكن قد عددنا أنفسنا للقتل؟
أجل، حتى أننا لم نكن نتوقع أن ننجو من سجن ديوكلتيانوس. لقد كنا البارحة أسرى بيد ديوكلتيانوس ومقيدون بالأغلال، وها نحن اليوم أحرار طليقون نتجول بين الجبال والسبول.
سنذهب إلى الكهف يا أخوة الإيمان، الذي كنت ألجأ إليه لمدة طويلة للأبد.
يا رب، كيف وجدت هذا الغار يا ماكسيميليان؟ أولم يكن هناك مكان أقرب من هنا للعبادة والعزلة؟
يبدو أن السيد ماكسيميليان يعلم شيئا لا نعلمه نحن.
أجل.
أنا أيضا لا أعلم شيئا، قصارى ما أعلمه أن في هذا الذهاب حكمة. هناك شيء في داخلي يقول أؤو إلى الكهف.
لقد اخترت أصعب الطرق للاختلاء بالله.
إن طريق الوصول إلى الله ليس سهلا كثيرا يا أخوتي.
كيف تكلم عبادك يا رب؟ كيف يمكن للبشر الحقير أن يحظى بمخاطبتك له؟
أشعر أننا لا نسير في هذا الطريق بإرادتنا.
نعم يا ترميخ، هذه هي الحقيقة. إذن من الأفضل أن نواصل وننطلق.
انظروا من الذي جلس أمام الكهف.
عجب،
هل حق ما أراه؟ إنه أنطونيوس الراعي.
أنطونيوس؟
أيها السادة،
ماذا تفعل هنا يا أنطونيوس؟
ماذا تفعل هنا؟
هل تريدون الحق؟ عندما لم تسمحوا لي باصطحابكم تحدثت في قلبي مع الله الواحد واستأذنته.
والآن أخبرنا ماذا قال الله لك.
لقد قال الله: أسلك طريق الصالحين، وكنت أعلم أنني إن سرت في طريق الصالحين فسوف لا تصطحبونني معكم، فاضطررت إلى أن آتي إلى هنا من طريق جانبي.
لقد وصلت قبلنا من هذا الطريق.
صدقوني لم أكن أقصد أن أسبق الصالحين، كيف عساي أن أقول؟ لقد اضطررت.
لقد بلغت مرادك. حسنا، لا مانع لدينا إن كنت تبحث عن المتاعب يمكنك مرافقتنا.
شكرا لكم كاميتيريو، كلبي الوفي. كنت قد وضعت كاميتيريو أسفل الجبل لحراسة أغنام أهل القرية. لقد جاء خلفي. اذهب يا كاميتيريو، اذهب، قلت لك اذهب. لا اذهب، يجب أن تحرس قطيع الأهالي. لماذا جئت يا كاميتيريو؟ لماذا جئت؟ عد، لماذا جئت؟ عد، هيا ارحل. ألم آمرك بأن تبقى مع القطيع؟
سيفضح هذا الكلب أمرنا.
عد، هيا عد. لماذا لا تفهمني؟ لماذا لا تطيع أمري يا كاميتيريو؟ اذهب هيا.
لا لا، لماذا تقذف الحجارة علي؟ لا تضرب يا أنطونيوس هذا الكلب البريء، اسمح له بالمجيء، لعله يتلقى اليوم الأوامر من شخص آخر.
أجل.
من يدري، لعله يبحث عن الذي نبحث عنه. هل تظن يا أنطونيوس أن حبه لله أقل مني ومنك؟ اتركه وشأنه، اتركه.
تعال يا كاميتيريو، تعال، سأصطحب أنا وأنت الصالحين. تعال يا كاميتيريو، تعال أيها الحيوان، فالحظ معنا اليوم لندخل الكهف، هيا.
Thank you.
لم أكن أتصور أن أقتسم هذا الكهف مع أحد.
ولكنك كنت قد اقتسمته مع أنطونيوس قبل أن تقتسمه معنا يا ماكسيميليان.
لقد كان هذا الكهف في الحقيقة ملجأ لي وللأغنام، كنا نلجأ إليه في الأيام الممطرة.
على هذا فإن ماكسيميليان اختطف الكهف منك ومن أغنام.
لا، لم يكن هذا قصدي. لقد كنت ألجأ أنا وغنمي إلى هذا الكهف، طبعا عندما لم أكن أعلم أنه لعبادة السيد ماكسيميليان، ولكنني حينما اكتشفت هذه الحقيقة فإني لم أعد آتي إلى الكهف مع غنمي. كنت أحافظ على نظافة الغار لكي يتعبد السيد فيه.
لهذا إذن كنت أرى الكهف نظيفا ومرتبا أكثر من قبل في كل مرة أوافي فيها إلى الكهف.
حقا.
لقد كان هذا الطريق الوحيد الذي يمكنني من مساعدة عبد من عبيد الله. الحقيقة أنني لم أكن أجرؤ على الاقتراب منك، كنت أصغي لعبادتك من بعيد.
قل الحقيقة يا أنطونيوس، ألا تشعر بالملل والندم لمجيئك معنا؟
قل يا أنطونيوس، قل.
لا لا، ما هذا الكلام؟ أنا أفخر بذلك. الحقيقة أنني عندما سمعت بمعارضتك لمجيئي حزنت كثيرا. لقد فكرت في نفسي أن السادة لا يرونني مستحقا لمرافقتهم ومصاحبتهم.
شئنا أم أبينا فقد اجتمعنا في هذا الكهف لحكمة ما.
أجل. إن هذا الغار يشبه الفخ، سوف لا يكون أمامنا طريق للهروب عند هجوم الجنود يا ماكسيميليان. حقا هناك حكمة في اختيار هذا المكان.
أجل.
نعم.
أجل يا يومانيس، أنا متأكد أن الله يتحدث مع مخلوقاته بأشكال مختلفة.
نعم.
لقد استدرجنا أنا وأنتم إلى هذا الطريق بشكل ما، وفعل ذلك مع أنطونيوس بشكل آخر، ومع كيميتيريو هذا الحيوان الوفي بأسلوب آخر، وأرشده إلى هذا الطريق.
حقا هذا صحيح.
نعم هذا هو صحيح.
سبحان الله
المتعال. الحمد لله.
مستمعينا الأعزاء، حلقتنا لم تنتهي بعد، فبعد أن ألهم الله تعالى بقدرته ماكسيميليان التوجه إلى الكهف الذي اعتاد الذهاب إليه من قبل والتعبد فيه بعيدا عن الحاكم ورقابته، وبعد أن دخلوا الكهف هم والراعي أنطونيوس وكلبه الذي يبدو أنه كان مصراً بأمر الله على الذهاب معهم، وقعت السيدة هيلين زوجة ماكسيميليان بيد أبيها الكافر الذي لا تعرف الرحمة سبيلا إلى قلبه الفظ القاسي، حتى على ابنته وفلذة كبده، ظنا منه أنها تعرف الوجهة التي هرب إليها زوجها ورفاقه. ولكن هل كانت السيدة هيلين تعرف مكانهم حقا؟ لا نظن ذلك، لأن الفتية المؤمنين أنفسهم لم يكونوا يعرفون حتى اللحظات الأخيرة إلى أين عليهم أن يتجهوا. فلنتابع معا أيها الإخوة والأخوات لنتعرف على ما سيفعله الحاكم ديوكلتيانوس مع ابنته. لابد أنه سيفرض عليها رقابة مشددة كي يكتشف حسب ظنه مخبأ الفتية المؤمنين عن طريقها. تابعونا.
أنت تكذبين يا هيلين، تكذبين. هل يعقل ألا تعلمي مخبأهم؟ إن ماكسيميليان لا يدعك تقلقين أبدا، لابد أنه قال لك شيئا.
أنا لا أعلم شيئا كما ترون.
كيف؟
منذ مدة طويلة وماكسيميليان لا يخبر أحدا شيئا حتى أنا. لو كنت أعلم بقراره في ليلة الحفل لما كنت منعته. إنه لم يخبرني بشيء عن قراره حتى في تلك الليلة.
لقد هربوا من الدهاليز السرية لبيتك، وأنت تدعين أنهم لم يخبروك أين يذهبون؟
لو كنت أعلم لذهبت إليه بدلاً من أن أنشغل بالحديث معك الآن. لقد شهدتم أنتم أنفسكم أنني لم أتركه حتى في السجن.
لا،
وذهبت للتحدث معه.
لقد منعتنا السيدة هيلين من دخولنا بيتها.
هل كنتم تظنون أنني كنت أفتح باب بيتي لأحد في تلك الساعة من الليل؟ لقد كنتم تريدون مداهمة بيتي بوحشية. لماذا تلقي جوليوس مسؤولية عجزك على الآخرين؟ لقد كان ضباطك وجندك يطاردونهم، فلماذا لم يقبضوا عليهم؟
سنقبض عليهم، أنا متأكد. أنت يا هيلين شريكة مع المجرمين ومتعاونة معهم في الجريمة. إن عجز جوليوس وجنوده لا يقلل من جريمتك.
أنا زوجة ماكسيميليان فقط، وأعماله هو الذي يتحمل مسؤوليتها.
كوني مطمئنة، أنا ماكسيميليان لا وجود له فضلا عن أن تكوني له زوجة.
لقد هرب حاليا من قائد غير كفء مثلك. عندما تعثر عليه فحينئذ تكلم عني بما شئت.
كوني واثقة من أننا سنعاقبك ونصلبك أنت بدلا من زوجك إذا ما لم نعثر عليه، إلا إذا اعترفت لنا بما كان اختفائه.
أنا لا أعلم عنهم شيئا يا أبي، فافعلوا ما شئتم.
هل تستغلين يا هيلين عطفي كأب؟
اتخذ قرارك يا أبي العزيز بسرعة، لأن حفيدك لوحدي في بيته. سأذهب إليه.
هيلين دعها تذهب يا سيدي، فهي طعم ممتاز للعثور على ماكسيميليان. إن السيدة هيلين سوف لا تجلس متفرجة، لابد من أنها ستبحث عن ماكسيميليان يا مولاي. أريد منكم أن تراقبوا بيت هيلين. أمرك أيها الحاكم. حسنا.
الخبر يا سيدتي؟
شكرا لله يا جالوس، لم يعثروا عليهم.
شكرا لله، فلماذا إذن أنت حزينة إلى هذه الدرجة؟
إن جوليوس السافل هذا لا يؤذيني كما يؤذيني أبي.
عجبا.
اللهم احفظ ماكسيميليان ورفاقه أينما كانوا من شر أعدائهم.
آمين يا رب.
آمين يا رب.
أظن أن الناس يتحدثون عنك، لا يمكن لأحد أن يلزم الصمت فيما يتعلق بعملكم الكبير.
ماذا يقول الناس يا أنطونيوس في رأيك؟
يقولون مثلا لو كان بمقدور الآلهة لانتقمت من أعدائها، يقولون إن آلهتنا عاجزة.
إن الوثنية هي إيكال كائن ذي شعور لاختياره إلى الأجسام والأشياء العديمة الشعور. لا أدري ماذا ستكون عاقبة هذا الأمر.
نعم يا تلميخة،
إن موقفي محدد، لقد سلمت نفسي لإرادة الله ورضاه. إن الباطل هو كالزبد على سطح البحر، والحق هو الذي سيظهر في النهاية.
هناك عبارات من الإنجيل يرددها ماكسيميليان دائما.
وما هي يا تلميذ؟
الحقيقة التي كنتم تخشون قولها في الظلام سوف تسمع ذات يوم في الضياء، والإيمان الذي تلقيتموه في خلوات البيوت سوف يصرخ به الناس فوق السطوح.
هل سيحل هذا اليوم حقا؟ ذلك الزمن الذي ينتصر فيه الموحدون على الكفر والشرك بالله.
ولكن كيف يا ماكسيميليان؟
لا أدري يا مارتينوس، لا أدري كيف.
لا شك في أن الحقيقة ستنتصر، ولكن قد لا تظهر هذه الحقيقة في زمننا وعصرنا، وستشهدها الأجيال القادمة.
إن حالفنا الحظ ولم نقع في قبضتهم بسرعة يا إخوتي، فسنكون ضيوفا على الله لبضعة من الأيام في هذا الكهف.
وهل كنتم ضيوفا على شخص آخر حتى الآن يا إخوة؟
نحن لا نخلق شيئا بعملنا وجهدنا، بل نتمتع بنعم الله فقط.
في الحقيقة لقد هيأ لنا المضيف الحقيقي كل شيء، ولسوف يتفضل علينا برزقه مرة أخرى إن اقتضى الأمر.
سوف لا نبقى أحياء على أي حال، برزق أو من دونه، إلا لبضعة أيام يا إخوتي. إن هذا الكهف الذي أراه، إن أدركنا الجنود فيه فسوف يدفنوننا فيه ونحن أحياء.
لا شك في أن من جاء بنا إلى هنا لم يأتي بنا عبثا، وإرادته فوق كل إرادة.
أجل،
هل سمعتم هذا الصوت أنتم أيضا؟
يبدو أن شخصا ما يراقبنا.
إنني أشعر بالنعاس الشديد يا إخوة، لا أدري هل أنا فقط الذي أشعر بالتعب أم أنتم كذلك؟
أنا شخصيا أشعر بالحاجة إلى النوم.
أنا أيضا أشعر بسيطرة النوم علي.
كلنا متعبون، ولكن يجب أن يكون أحدنا مستيقظا في هذه الحالة. استريحوا أنتم، استريحوا. إن سهرنا البارحة واجتياز هذا الطريق الطويل والوعر لم يبق لنا رمقا، فاستريحوا أنتم.
سيدي ماكسيميليان، لقد نمت البارحة جيدا وأنا لا أشعر بالتعب مثلكم، فاستريحوا أنتم وسأبقى أنا يقظة.
موافقون يا أنطونيوس؟ ابقى أنت مستيقظا.
نعم ابقى أنت مستيقظا.
لقد كان السادة متعبين للغاية، فما أن وضعوا رؤوسهم حتى غطوا في نوم عميق. يبدون وكأنهم لم يناموا منذ سنين طويلة. لماذا ازداد شعوري بالتعب فجأة؟ ها هو ذا النوم يسيطر علي رويدا رويدا. سأستلقي قليلا كي يخرج التعب من جسدي. سأستيقظ بسرعة. فالأنم، ما أكثر ما أشعر بالتعب.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، انتظرونا حتى الحلقة المقبلة من قصة أصحاب الكهف كي نعرف مصير الفتية بعد تلك السنة من النوم والنعاس الذي سيطر عليهم على حين غرة. ترى ماذا سيحدث؟ هل سيستيقظون بعد أن ينالوا قسطهم من الراحة بعد تلك الليلة العجيبة الحافلة بالأحداث، أم سيتواصل نومهم إلى ما شاء الله؟ وماذا سيكون مصير زوجة ماكسيميليان والزوجات الأخريات بعد أن وقعن في قبضة الحاكم؟ كل هذا علينا أن ننتظر جوابه في الحلقة القادمة للتعرف عليه. كونوا في الانتظار أيها الأحبة، وفي أمان الله تعالى.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
لا ترى. خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى،
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى،
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع، لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي بآل البيت مضى جزعي، فإليك هم أقرب باب ما بين البسمة والوجع، ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا، ألقيت لهم من بها عميت عين لا
ترى. الثالثة عصرا هنا طهرة، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن استخدامها للتكنولوجيا النووية هو في المجالات المدنية ولن تتجه لصناعة الأسلحة. غارات عنيفة لكيان الاحتلال على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى. تظاهرات حاشدة في صعدة شمال اليمن تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجريمة الإبادة والتجويع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني أن طهران لن تتجه لصناعة الأسلحة النووية، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية تستخدم تكنولوجيا نووية في المجالات المدنية. وخلال كلمة في المؤتمر 19 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جاكرتا، أشار محمد باقر قلبة في أن دوافع التفاوض مع إيران تعود إلى ريادتها عالميا في مجال الصناعات النووية، لافتا إلى أن تخصيب اليورانيوم هو حق مشروع للشعب الإيراني. وتأتي تصريحات قالباف تزامنا مع محادثات تجري في اسطنبول بين إيران والترويكا الأوروبية، وسط تلميحات أمريكية على اقتراب اتفاق نووي وتحذير إيراني